10 مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية المحبة والسلام من فريال حسين مع فقرة ساعة جديدة سنغطي فيها مواضيع منها ما يتعلق بآراء حول حوادث التعدي على حرية التعبير بسبب الموروث الذي رسخته عقود من القمع والذي مارسه النظام السابق. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الزميل نظم ياسين عبر حلقة جديدة من برنامجه التقرير الاقتصادي. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميلين فارس عمر وسميرة علي مندي في متابعة لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف إخباري شامل.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم
نشاطات تنبئ بطاقة نوعية في إنتاج النفط.
مجلس النواب سيكون له رئيس في غضون أيام.
حكومة إقليم كردستان ترد على تقرير منظمة العفو الدولية.
أعلن نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي في اليوم الأول من زيارته إلى فرنسا أنه سيلتقي ممثلين عن مجموعة توتال النفطية العملاقة لبحث توقيع عقد نفطي بمليارات الدولارات. ونقلت وكالة فرانس بريس عن وزير النفط السابق وعضو الوفد العراقي ثامر الغضبان أن مجموعة توتال أبدت اهتماما كبيرا بالعمل في العراق، وخاصة في الصناعات الاستخراجية بتطوير حقول نفطية وغازية. وقال الغضبان أن توتال الفرنسية أقامت شراكة مع شركة شفرون الأمريكية للتنافس معا على استثمار حقل نهر بن عمر النفطي الضخم في جنوب العراق. من جهة أخرى، قالت مجموعة شيل الهولندية أنها تجري محادثات مع شركات صينية لعقد شراكة معها من أجل التقدم بعروض لتطوير حقول نفطية في العراق.
تأتي هذه التطورات بعدما أجرت وزارة النفط جولتين لاختيار الشركات المؤهلة ومنحها التراخيص اللازمة للمشاركة في تطوير حقول نفطية، وتستعد الوزارة لإجراء جولة تراخيص ثالثة، كما أعلن وزير النفط حسين الشهر الثاني خلال جولة قام بها إلى جنوب العراق.
جولة التراخيص الأولى تمضي قدما كما مخطط لها، وقد أعلننا في نهاية العام الماضي عن جولة تراخيص ثانية ولعشر حقول نفطية وحقل غازي، ونعمل الآن للتحضير لجولة تراخيص ثالثة. جولات التراخيص عموما يعني المتعارف عليه في الصناعة النفطية تأخذ وقت، ولكننا نحاول نعجل بجولات التراخيص هذه.
وتوقع وزير النفط أن تسفر جولات التراخيص عن زيادة في إنتاج النفط تضاعف حجمه أكثر من مرتين.
الكميات المتوقعة من النفط الخام من جولة التراخيص الأولى هي زيادة بحدود 1.5 مليون برميل باليوم، ومن حقول جولات التراخيص الثانية حوالي 2 مليون برميل باليوم، فيكون المجموع 3.5 مليون برميل باليوم، إضافة إلى ما ينتج حاليا بحدود 1.4 مليون، ونحاول أن نرفعها إلى أكثر من 1.5 مليون، فسيكون مجموع الإنتاج العراقي بعد تطوير حقول جولات التراخيص الأولى والثانية أكثر من 6 مليون برميل باليوم خلال 5 إلى 6 سنوات القادمة. وهذا يعتبر الحقيقة يعني طفرة كبيرة على المستوى العالمي وليس فقط على المستوى العراقي، وسيكون العراق في مقدمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط الخام.
وزير النفط حسين الشهر الثاني أكد أن الوزارة ماضية في خططها لزيادة الإنتاج بصرف النظر عن هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.
خططنا بالإنتاج مستمرة وفي تصاعد تدريجي، ولكن هناك أثر كبير على الإيرادات النفطية بسبب أسعار النفط. الأسعار المنخفضة حاليا وإن كان هناك تحسن لابد الشعب العراقي يكون مطلع على التفاصيل. كانت معدل سعر البرميل العراقي المباع في شهر كانون الثاني الشهر الأول لهذا العام بحدود 34 دولار للبرميل، ولكن موازنة عام 2009 مبنية على معدل سعر لعام 2009 50 دولار للبرميل.
لتكوين فكرة عن حجم الموارد المطلوبة لتطوير حقول العراق النفطية وإيصال إنتاجها إلى المستويات التي تحدث عنها وزير النفط حسين الشهرستاني، أفادت وكالة فرانس بريس أن الوفد العراقي الذي يزور فرنسا برئاسة نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي بحث مع مجموعة توتال رقما في حدود 15 مليار دولار.
استأنف البرلمان يوم الثلاثاء جلساته بعد انتهاء عطلته الربيعية، وعاد النواب إلى جدول عمل تركوه حافلا بقضايا مؤجلة، أولها قانون النفط وليس آخرها انتخاب رئيس المجلس. وأنصافا للنواب فأنهم حاولوا أن ينتخبوا رئيسا قبل انتهاء الفصل التشريعي الأول لكنهم لم يفلحوا، وكان أقرب ما وصلوا إليه لانتخاب رئيس المجلس حصول مرشح جبهة التوافق أياد السامرائي على 136 صوتا، تقل صوتين فقط عن الأغلبية المطلوبة. ومع عودة النواب إلى البرلمان عادت الكتل السياسية المختلفة إلى اتصالاتها للاتفاق على مرشح يحظى بتأييد يؤمن له الرقم 138 الذي ظل عصيا على المنال في الفصل التشريعي الأول. وفي هذا الشأن توقع عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي في حديث لإذاعة العراق الحر أن تكون الأيام القليلة المقبلة حاسمة بهذا الاتجاه.
نحتاج إلى استغلال فترة الأسبوع المحدد من قبل اللجنة البرلمانية المصغرة، والتي قالت في أول أسبوع من البرلمان ستكون هناك اجتماعات ثنائية وبينية بين الكتل حول هذه المسألة، وأعتقد مع بداية الأسبوع القادم ستنضج رئاسة مجلس النواب، ومن الآن إلى يوم السبت ستكون هناك اجتماعات بين الكتل لغرض التوصل إلى مرشح قادر على تحطيم الرقم 138.
الناطق باسم جبهة التوافق سليم الجبوري أكد لإذاعة العراق الحر أن رئيس مجلس النواب سينتخب بالتصويت بعد اتفاق الكتل المختلفة على ضرورة حسم القضية، ليتمكن مجلس النواب من الانصراف إلى القضايا التي تنتظر قراراته بشأنها.
هذا الأمر ممكن جدا، خصوصا في ضوء الشعور الأخير الذي بدأ من كتل سياسية عديدة في أهمية أن ننتهي من هذا الملف حتى ننطلق إلى قضايا أخرى تقف أمام مجلس النواب حتى يطلع بها، خصوصا ونحن أمام الفصل الأخير. طبعا هناك لقاءات عدة جرت بين كتل سياسية متعددة، ونشعر أن غالبية الكتل لديها شعور بحسم هذا الموضوع، والطريق الذي يحسم من خلاله هو الانتخابات.
وأعرب الناطق باسم جبهة التوافق سليم الجبوري عن الاقتناع بأن انتخاب مرشحها سيكون هذه المرة بلا معوقات.
أشعر اليوم أن ليست هناك من صعوبات عديدة بهذا الصدد، إذا ما جرت الانتخابات يمكن أن تنتهي بجولة واحدة يحظى من يرشح نفسه على الأغلبية المطلقة. لا زالت لدى جبهة التوافق أو لديها مرشح سيد إياد السامرائي، وعدد من الكتل السياسية أبدت مرونة في قبول هذا المرشح، وشعورها الناتج من أهمية أن يأخذ المجلس دورة هو الذي يجعلنا ننطلق في سبيل المضي بهذا الموضوع.
عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري من جهته أبدى تفاؤلا بانتخاب رئيس للبرلمان، مراهنا على عادة المجلس في التوصل إلى تسويات في اللحظات الأخيرة.
فكرة ضرورة انتخاب رئيس مجلس النواب بدأت تتبلور أكثر فأكثر، والآن أعتقد معظم الكتل السياسية لم تكن كلها تقدر ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس مجلس النواب لأسباب عدة معروفة للجميع، وأنا من المتفائلين أنه كما عودنا مجلس النواب بالاتفاق باللحظات الأخيرة حول النقاط التي في كثير من الحالات كانت خلافية، ولكن نجح في الوصول إلى اتفاقات معينة، ونعتقد مجلس النواب سيحسم هذا الموضوع. أتمنى أن يكون في الأسبوع الأول من هذا الفصل.
في غضون ذلك يتطلع المواطنون الذين انتخبوا أعضاء المجلس إلى رئاسة تدير عمل البرلمان في اتجاه الاهتمام بقضاياهم المعيشية، وخاصة توفير الخدمات التي كثرت الوعود بشأنها.
دعت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد حكومة إقليم كردستان إلى لجم أجهزتها الأمنية، مشيرة إلى أن هذه الأجهزة تعمل خارج إطار القانون. وقال التقرير أن قوات الأمن الداخلي الأسايش تقوم باعتقالات دون مذكرات إلقاء قبض صادرة عن القضاء، وأن المعتقلين كثيرا ما لا يعرفون سبب اعتقالهم ويحرمون من حق توكيل محام للدفاع عنهم. وأضاف التقرير أن كثيرا من الأشخاص شكوا لمنظمة العفو الدولية من السماح لقوات الأمن الداخلي الأسايش بالعمل خارج إطار القانون بلا رادع قضائي أو إشراف من أي جهة أخرى، وتعمل هذه القوات كما لو كانت هي القانون. إذاعة العراق الحر التقت الباحث بشؤون الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة، الذي أوضح أن تقرير المنظمة تناول قضايا أخرى إلى جانب الاعتقالات الاعتباطية.
تقرير هذا مفصل يتناول عدة ملفات مهمة، من بينها أولا الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها قوات الأمن الكردية وهي الأسايش، لأنه في السنوات الأخيرة مئات من المدنيين تم اعتقالهم بدون أمر قضائي، بدون تهمة، بدون محاكمة، وزج بهم بالسجون لسنوات يعني. كذلك التقرير يتناول قضايا خاصة بالتعذيب وسوء المعاملة، نفس الشيء من قبل قوات الأمن الأسايش. المحور الثالث هو عقوبة الإعدام المستخدمة في إقليم كردستان، في تقريبا حوالي 84 شخص يعني حاليا محكومين بالإعدام. التقرير يتناول كذلك المحاكمات الجائرة في الإقليم، كذلك الضغوط التي يتعرض لها الصحفيون من قبل رجال الأمن. المحور الأخير وهو وضع المرأة، وكيف يعني أنه في السنوات الأخيرة مئات من النساء تم قتلهن لأسباب ما يسمى برسل العار أو جرائم شرف.
المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان ناظم دلبند أقر بوجود خروقات، لكنه شدد على أنها محدودة ويمارسها أفراد باجتهادات شخصية ولا تشكل سياسة رسمية.
نحن ليس مع التعذيب وليس مع الانتهاكات، وكل دولة بكل المؤسسات كل الدنيا أكو الانتهاكات، حتى بأمريكا أكو انتهاكات. وبالنسبة للكردستان إحنا يعني عايشين زمن الحرب الطويل يعني، وأكو تراسبات يعني القديمة، وأنا أعتقد هذا مو طريقة الحكومة، طريقة الاجتهادات الشخصية، ونحن ضد هاي الاجتهادات الشخصية.
كما استعرض المسؤول في وزارة حقوق الإنسان في إقليم كردستان ناظم دلبند ما تقوم به الوزارة بشأن الملفات التي تناولها تقرير منظمة العفو الدولية، ومنها ما يتعلق بحقوق المرأة وعقوبة الإعدام.
بالنسبة لوزارة حقوق الإنسان احنا سوينا الأشغال وعدة تقارير وعدنا ديكومنتات بالنسبة للأشخاص مالتنا وخاصة على السجون، وهسه اكو تغيير جدي من السجون بين قبل 3 سنوات وحاليا، وحول العنف المرأة احنا سوينا كونفرنسات، وهسه نشتغل على انهاء حكم الاعدام في الاقليم يعني. هسه سوينا في المشروع وبين مجلس الوزراء، ننتظر يعني اطلاع القرار النهائي بالنسبه لهاي الموضوع. وكل 6 أشهر احنا نصدر تقارير حول حقوق الانسان باقليم كردستان عن السجون وعن شكوى المواطنين وعن المراه والاطفال وعن المنظمات غير الحكوميه.
ودعا المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان ناظم دلبند منظمات حقوق الإنسان إلى الاتصال بحكومة الإقليم لتأتي تقاريرها صحيحة.
احنا عندنا فد شيء جوهري بالنسبة للموضوع، نطلب من المنظمات العالمية قبل صدور التقارير مالتهم خلي هم يتصلون بنا، خلي يقعدون معنا حتى احنا نتفاهم، حتى احنا ننطيهم الألقاب الصحيحة، الأخبار الصحيحة. هم دائما يسندون على صفحات الجرائد والأشخاص الغير معنية.
الخبير في منظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة قال في حديثه لإذاعة العراق الحر إن تقرير المنظمة عن وضع حقوق الإنسان في إقليم كردستان كان حصيلة عمل دؤوب وزيارات ميدانية للمنطقة.
التقرير هذا خلاصة لمثلا شغل دام أكثر من سنة، وبالأخص كان فيه يعني زيارة لإقليم كردستان في السنة الماضية، زيارة يعني تقصي الحقائق، والتقينا في تلك الزيارة يعني بمسؤولين في الأقليم بما فيهم وزير حقوق الإنسان ومسؤولين آخرين يعني، وطرحنا عليهم بعض القضايا، وكذلك التقينا بعدد من مثلا العوائل المعتقلين او مثلا ناس كانوا معتقلين في السابق لسنوات بدون تهمه او محاكمه. لهذا التقرير هو حصيله كل هذا الشغل يعني. ولكن بعد الزياره اتفقنا يعني انه نقدم مذكرتين للحكومه الكرديه، كانت يعني تحتوي عن كل الملفات الخاصه بحقوق الانسان في الاقليم يعني بالاخص الانتهاكات يعني، وطلبنا منهم بتزويدنا بملاحظاتهم وبجوابهم عن المذكره هذه. وبالفعل تم تزويدنا ببعض الأجوبة، لكن بعضها كان إيجابي لكن البعض الآخر يعني كان غير إيجابي يعني.
وحدد الخبير في منظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة ما مطلوب من حكومة إقليم كردستان، مشيرا إلى أن تقرير المنظمة لم يقتصر على الخروقات وحدها.
يعني احنا طالبين بضروره يعني ضروره التحقيق في كل الانتهاكات، بالاخص في يعني التحقيق في عمليات التعذيب، الافراج عن كل شخص غير متهم او غير محكوم عليه باي شيء، كذلك عمليه احترام القوانين يعني، لانه فيه مثلا احنا كل الانتهاكات هذه اللي حصلت في السنوات الاخيره يعني المسؤولين عنها ولا حد لم يعرض للمحاكمه، كذلك قدمين توصيات خاصة بالقوانين يعني بضرورة تعديل بعض القوانين. وإحنا أشرنا كذلك في التقرير إلى بعض الإيجابيات إقليم كذلك، لأنه ما في مجال للمقارنة مثلا بين ما يحصل هناك في إقليم كردستان وبقية العراق مثلا.
تقرير منظمة العفو الدولية الذي يقع في 52 صفحة دعا حكومة إقليم كردستان إلى التحرك لضمان محاسبة قوات الأمن الأسايش بموجب القانون وفي الممارسة العملية على السواء.
بهذا نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر، وإلى لقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، تشارك فريدة محمد علي في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
كنت وحيدا هنا، كنت وحيدا. لأرسي عشرين عاما من الحب عشرين عاما من الحب كنت وحيدا هنا كنت وحيدا هنا تؤسس من أسس منفى لسيدة الزيزفون وبيتا لسيدنا وبيتا لسيدنا في أعالي الكلام أسس منفى لسيدنا
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرز. هذه إذاعة العراق الحر.
تحية المحبة والسلام من فريال حسين مع فقرات ساعة جديدة سنغطي فيها مواضيع منها ما يتعلق بآراء حول حوادث التعدي على حرية التعبير بسبب الموروث الذي رسخته عقود من القمع والذي مارسه النظام السابق. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الزميل ناظم ياسين عبر حلقة جديدة من برنامجه التقرير الاقتصادي. سيداتي وسادتي، بعد سلسلة من المفاوضات والحوارات التي استمرت على مدى اليومين الماضيين، حسم مجلس محافظة ميسان الجديد في جلسته الثالثة توزيع المناصب الإدارية العليا بين الكتل الفائزة، وجرت مراسم أداء اليمين القانوني بحضور أعلى سلطة قانونية في المحافظة. وقال محافظ ميسان الجديد محمد الشيع السوداني في حديث لإذاعة العراق الحر إن عملية الاختيار جرت وفق الاستحقاق الانتخابي، وإنه بانتظار مصادقة رئاسة الجمهورية على المحضر الانتخابي لكي يتسنى له المباشرة بمهامه الرسمية في إدارة المحافظة. أحمد الكعبي مراسل إذاعة العراق الحر معكم من العمارة.
بعد توزيع المناصب القيادية المهمة بين الكتل الفائزة، جرت في محافظة ميسان مراسيم أداء اليمين القانوني لأعضاء الحكومة المحلية الجديدة. وقال محافظ ميسان الجديد محمد الشيع السوداني إن عملية الاختيار جرت وفق الاستحقاق الانتخابي.
اليوم يتم تأدية القسم بالنسبة للمحافظ والنواب. يوم أمس تم انتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبه ومنصب محافظ ميسان ونائبه، وهذا الانتخاب جاء بعد سلسلة حوارات أجريت بين الكتل الفائزة واعتمد مبدأ الاستحقاق الانتخابي والمشاركة، المشاركة وتوحيد البرامج الانتخابية في برنامج واحد يخدم المحافظة وينهض ملفاتها العمرانية والخدمية والأمنية.
وأضاف السوداني أنه بانتظار مصادقة رئاسة الجمهورية على محضر الاجتماع لكي يتسنى له المباشرة بمهامه الرسمية في إدارة المحافظة.
نرفع محضر الاجتماع من مجلس المحافظة إلى رئاسة الجمهورية لغرض إصدار مرسوم جمهوري بهذا الأمر حسب ما نص عليه قانون المحافظات الغير منتظمة بالإقليم، ثم باشر المحافظ مهامه الرسمية ويصدر أمر تعيين موقع من قبله بنوابه ليباشر مهامه.
من جانبه رئيس مجلس محافظة ميسان الجديد عبد الحسين الساعدي قال إن من أولويات عمل المجلس الجديد الاهتمام بقطاعي التربية والتعليم فضلا عن الارتقاء بواقع المحافظة وفي كافة المجالات.
البناء من وجهة نظرنا أن يبدأ بقطاع التربية والتعليم مع أهمية القطاعات الأخرى، وهذا لا يعني أننا سوف نهتم بقطاع دون آخر، نحن نهتم بكل القطاعات، ولكن الأولوية رقم واحد لقطاع التربية والتعليم باعتبار أننا ننظر إلى مسألة كبرى وهي مسألة البناء وبناء الإنسان العراقي، بناء الشخصية العراقية لا يتم إلا من خلال بناء نظام تربوي وأجهزة تربوية متكاملة وبأحسن وجه. وأعني بكلامي هذا أننا سوف ندخل بأدق الأمور من حيث الأبنية المدرسية والمناهج ومعاناة المعلم وكيف يمكننا أن نرفع المستوى المعاش المعلم.
وبين عضو قائمة تيار الأحرار المستقل في ميسان حيدر الآلوس أن عملية توزيع المناصب الإدارية العليا الجديدة جاءت خلافا للاتفاقيات المركزية التي جرت بين القوائم الفائزة في بغداد.
هناك كان ائتلاف مركزيين بين التيار الأحرار وقائم دولة القانون، وهذا الائتلاف ثبت في بغداد وأخبرنا به، إلا أن الأخوة في مدينة الأمارة لم يكن هناك التزام به من قبلهم، وسبب في ذلك أنه نحن مطيعين لمرجعيتنا السياسية والدينية في نفس الوقت. ولكن ما حدث يوم أمس أنه أصبح الائتلاف فرضة الحقيقة فيما بين تيار الشهيد المحراب ودولة القانون وتيار الإصلاح، وأصبح أمرا مستطاعا.
وحصلت قائمة ائتلاف دولة القانون على 8 مقاعد، فيما حصلت قائمة شهيد المحراب على 8 مقاعد أيضا، بينما حصلت قائمة تيار الأحرار المستقل على 7 مقاعد وقائمة تيار الإصلاح الوطني على 4 مقاعد بحسب نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية المستقلة في ميسان. أحمد الكعبي، إذاعة العراق الحر، العمارة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، تتعرض الحريات العامة في العراق ومنها حرية التعبير إلى انتهاكات مستمرة بالرغم من وجود ضمانات يكفلها الدستور العراقي لإطلاق تلك الحريات وحمايتها. ويعزو المعنيون سبب هذه الانتهاكات إلى الثقافة التي رسختها سنوات القمع الذي مارسه النظام السابق على المجتمع العراقي. التفاصيل مع مراسلنا في بغداد حسن راشد.
ما تزال قضية حرية التعبير في العراق تشكل تحديا جديا لعملية ترسيخ الديمقراطية والبناء السياسي على أسس جديدة غير التي ألفها العراق خلال العقود الأخيرة، حيث ما زال البعض غير قادر على استيعاب هذه الفكرة وحجم التغيير الكبير الذي حصل في البلاد بعد العام 2003 في هذا المجال. لذلك ما تزال حوادث التضييق على المبدعين وأصحاب الرأي تتواتر في وقت يوفر فيه الدستور العراقي كل الضمانات اللازمة لحماية الحريات العامة ومنها حرية التعبير. وفي هذا السياق جاءت حادثة مداهمة قوات الأمن لمعرض الكاريكاتير الذي أقامه الفنان سلمان عبد في كربلاء لتلقي الضوء مجددا على تلك الإشكالية. يقول رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس نواب مفيد الجزائري إن مثل هذه الحوادث تشكل انتهاكا خطيرا للدستور.
تتعارض مع نصوص الدستور وتشكل انتهاك حتى بمواد متعلقة بكفالة حرية التعبير واللي تتعلق بضمان الحرية والأمن لكل فرد في المجتمع، وطالبت بوقف أي نوع من الملاحقة للرسام سلمان عبد وبإعادة الصور أو الرسوم التي ذكر أنها صدرت من قبل القوى الأمنية أو القوة الأمنية اللي داهمت.
ويدعو الجزائري في تصريح لإذاعة العراق الحر إلى التحقيق في حادثة دهم المعرض الفني لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
من الضروري الحرص على احترام الدستور والحيلولة دون أي تجاوز للحقوق والحريات الأساسية اللي ينص عليها الدستور، وضرورة يعني التحقيق في هذه المسألة ومعرفة من كان وراءها ومحاسبة من كان وراءها.
ويعزو البرلماني العراقي حوادث التعدي على حرية التعبير إلى الموروث الذي رسخته عقود من القمع الذي مارسه النظام السابق على المجتمع العراقي.
هذه تعكس رسوخ بعض القيم المتخلفة المرفوضة اللي هي قيم عهد الدكتاتورية والحكم البوليسي والقمعي، وطبعا ليس سهلا اشتتات مثل هذه أشكال السلوك هذه بسرعة. الأمر يحتاج إلى وقت وينبغي أن لا نستغرب لظهور مثل هذه الممارسات، ولكن يتوجب علينا أن نقف في مواجهتها وأن نعمل على قطع الطريق عليها.
من جانب آخر يصف نائب رئيس جمعية التشكيليين العراقيين قاسم سبتي دهم المعرض الفني بالطريقة التي حدثت في كربلاء بالخطير.
الموضوع خطير لكونه أنه إحنا ابتدأنا مشوار جديد في حياتنا، مشوار رفضنا فيه كل الطروحات السابقة، كل الضغط اللي حصل على أي مبدع عراقي. الآن أن تتكرر نفس الصورة يعني بالتأكيد نرفض رفض بات على أقل تقدير أنه اللغة اللي إحنا ندعو لها هي لغة الشفافية ولغة الديمقراطية، وهذه المصطلحات على أقل تقدير يجب أن تكون هي نبراس لكل الفئات الأخرى منها رجال أمن أو الداخلية أو الخارجية أو أي شخص آخر.
ويقول سبتي إن وجود التشريعات الضامنة لحرية التعبير ليست كافية، وإنما نحن بحاجة إلى ثقافة جديدة.
إحنا الكل نحتاج إلى هذه الثقافة أخي، الكل يعني كل أفراد المجتمع نحتاج إلى ثقافة جديدة، هي ثقافة رفض العنف. إحنا حقيقة فرصتنا التاريخية بالإمساك بتلابيب الحضارة كما يقولون هي أن ندعو إلى الحرية، والحرية طبعا حدودها الأخلاقية بالتأكيد.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، احتفلت الجالية العراقية بكندا بتكريم المفكر والباحث العراقي الدكتور سيار الجميل بمناسبة حصوله على لقب سفير السلام العالمي من قبل منظمة السلام العالمية التابعة للأمم المتحدة، وذلك لجملة أعماله الفكرية وبحوثه ومقالاته الداعية إلى السلام والوفاق والتعاون والمحبة بين شرائح الشعب العراقي وباقي الشعوب. الدكتور سيار الجميل تحدث في حوار خاص لمراسل إذاعة العراق الحر كرم منشي عن خلفيات هذا اللقب لجهة تواصله مع الشأن العراقي.
احتفلت الجالية العراقية بكندا بتكريم المفكر والباحث العراقي الدكتور سيار الجميل بمناسبة حصوله على لقب سفير السلام العالمي من قبل منظمة السلام العالمية التابعة للأمم المتحدة، وذلك لجملة أعماله الفكرية وبحوثه ومقالاته الداعية إلى السلام والوفاق والتعاون والمحبة بين شرائح الشعب العراقي وباقي الشعوب. الدكتور سيار الجميل تحدث إلى إذاعتنا في حوار خاص عن خلفيات هذا اللقب لجهة تواصله مع الشأن العراقي. الدكتور سيار الجميل، أولا مبروك، كيف تم اختياركم لهذا اللقب وأهميته في مجال النشاط العالمي أو الأممي؟
شكرا جزيلا عزيزي. هذا اللقب جاء من خلال ترشيح، لا أدري من أين الحقيقة لأنهم لم يفصحوا عن ذلك، ولكن جاء من خلال مأمر اليونسكو ثم ثني عليه من خلال الأمم المتحدة وجهات أخرى عالمية، نظير الأعمال والمواقف التي وصفت بالإنسانية، وكذلك في عملي من خلال أعمالي الأكاديمية على مدى أكثر من 30 سنة. ناهيكم عن أيضا تأسيسي وقيادتي لمركز بحوث المستقبل الذي يجتمع منذ أكثر من 7-8 سنوات في أكثر من عاصمة في العالم.
نعم، في حفل تسليم اللقب شددت في تصورك كالآتي من بلاد وادي الرافدين مهد الحضارات بأن العالم سيصبح مثل جنائن بابل المعلقة وقد امتلأ بالرحمة لا الكراهية والسلام لا الحرب والعدالة لا الظلم، كيف يمكن تحقيق هذا الحلم؟
والله لابد الإنسان أن يحلم، لابد أن نخرج من أطوار الكراهية والأحقاد، لابد أن تأخذ الشعوب حقوقها وأن يأخذ الإنسان وخصوصا المرأة الطفل الشيخ كل الناس الذين يعانون في هذا العالم يأخذون حقوقهم كاملة. الحلم بالإمكان تحقيقه شيئا فشيئا على امتداد قرن كامل والتخلص من كل المآسي التي عاشها الإنسان في الماضي، إضافة إلى ذلك مجابهة التحديات بروح غير التي سادت في الماضي، وأيضا الاستفادة من الماضي في القطيعة معه لا في ذكر الأمجاد الكاذبة والتزويرات. إن أقصى ما يمكن أن يحلم به الإنسان أن يعيد أمجاد حقيقية كانت في الماضي لبناء مجتمع عامل منتج مفكر تنموي يساعد الآخرين، يقلل من الحروب، يخفف من أزمات التوتر في العالم، ويقضي على كل ما يسود في هذا العالم من أحزان ومن مآسي، وخصوصا في المناطق التي الغائبة أو الصامتة سواء كان ذلك في آسيا أم أفريقيا أم في أمريكا.
الدكتور سيار الجميل، في احتفال التكريم من قبل الجالية ذكرتم جملة من الأمنيات والأهداف لمساعدة الشعب العراقي وتطوير العراق، حبذا لو شاركتم السادة المستمعين بها.
والله هذا أمل كبير في أن نقف مع العراق في محنته، أن نساعده، أن نساعد الشعب العراقي للخروج من المأساة، أن نعمل معا من أجل تطوير البنية التحتية، أن نأخذ بيد الشعب العراقي لأخذ حقوقه كاملة، والاستفادة من ثرواته في إعادة كل التربويات، التعليم، المدارس، الصحة، أن نأخذ بيد الشعب العراقي أيضا لبناء وعي جديد وتفكير جديد بالنسبة للمستقبل، وأن ينسى الماضي الصعب الذي عاشه منذ 50 سنة بكل اضطراباته، بكل تناقضاته، بكل تناحراته، بكل الحروب والأزمات اللي مر بها، أن يفكر العراق بأخيه العراقي الآخر من دون أي حساسيات، من دون أي صراعات، من أي نزاعات، وأن يبني هذا البلد الذي كان مهدا كما قلت للحضارات الإنسانية. وسأسعى في هذا ما كنت حيا، يعني من خلال هذا الموقع سأقدم للشعب العراقي ما أستطيع أن أقدمه إن شاء الله.
إن شاء الله. الدكتور سيار الجميل، المفكر والباحث العراقي بكندا، نشكر لك هذا الحوار.
شكرا لكم، شكرا على الاستضافة.
هذه إذاعة العراق.
هذه
إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
سيداتي وسادتي، ومن الغناء الآشوري اخترنا لكم هذه الأغنية لفرقة آشورية.
وخامات دست دستم خمل بجل تطريني، خامات دست دستم خمل بجل تطريني، وانجوان قل فرب ريش مدخور الله ضطيني، وانجوان قل فرب ريش مدخور الله ضطيني، وهمشوري لشعر البرقدار قود الله شيخاني، وهمشوري لشعر زمرق بزمور الله شيخاني، شيشلتات خباصرت عاشق دام ارق ديني، شيشلتات خباصرت مدموي ارق ديني. خزرنا مخضا ولا شوق قرقم مالار عيني، خزرنا مخضا ولا شوق قرقم مالار عيني، من زراقم جنيت ديوم بحب بورا ضاميني، من زراقم جنيت ديوم بحب بورا ضاميني، همشوري لشعر البرقدار قود الله شيخاني، همشوري لشعر الزمرة بزمور الله شيخاني، شيشلتات خباصرت عاشق دامي ارق ديني، شيشلتات خباصرت مدموي ارق ديني. شارم شارا وتنيرت تما وهني، كل خشارم شارا وتنيرت تما وهني، خمية وخ فايش خمية بجوان قن خاماتيني، خمية وخ فايش خمية بجوان قن خاماتيني.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي، فأدعوكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، يقدم فيها الزميل ناظم ياسين مقابلة مع نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقي باسم جميل أنطوان، كما نستمع إلى متابعة عن التعاون العراقي الروسي في مجال الطاقة.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وأقليمية ودولية.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقي باسم جميل أنطوان عن واقع القطاع الخاص الصناعي، كما نستمع إلى متابعة عن التعاون العراقي الروسي في مجال الطاقة. عرض اتحاد الصناعات العراقي عبر مداخلات لأعضائه خلال المنتدى الاقتصادي الوطني الأول الذي انعقد في بغداد في آذار الماضي أهم المشاكل والصعوبات التي تعترض القطاع الخاص الصناعي في البلاد، وفي متابعة للمواضيع التي أثيرت خلال جلسات المنتدى، التقى وفد من اتحاد الصناعات مع نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الاثنين 13 من نيسان، حيث استعرضت المعوقات التي تحول دون تطور الصناعات المحلية. وأفاد بيان رئاسي بأنه جرى خلال اللقاء استعراض واقع القطاع الخاص الصناعي والتدهور الذي حصل في الإنتاج منذ العام 2003 بسبب غياب استراتيجية واضحة في هذا الشأن. كما قدم أعضاء الوفد اقتراحات عاجلة بغية تفعيل القطاع من خلال وضع ضوابط لسياسة الاستيراد من جهة وإطلاق القروض بشروط ميسرة من جهة أخرى. وللحديث عن أبرز القضايا والحلول المقترحة التي نوقشت من أجل النهوض بالقطاع الخاص الصناعي، أجريت المقابلة التالية عبر الهاتف الثلاثاء مع نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقي باسم جميل أنطوان.
ما يعيش القطاع الخاص هذا اليوم هو تراكمات لثلاث عقود من الزمن نتيجة للسياسة الخاطئة التي سلكها النظام السابق في عسكرة الاقتصاد وسحب كثير من التخصيصات المالية إلى القطاعات العسكرية وعسكرة الاقتصاد. وبعد السقوط كنا نتأمل أن يحظى هذا القطاع بدور مميز لما للصناعة من أهمية، كونها أولا ممكن أن تجمع وتشغل أيادي عاملة ما لا يقل عن 700 إلى 800 ألف عامل مع عوائلهم. ممكن هذا القطاع أن يوقف التدفق العشوائي للسلع والبضائع من دول الجوار ومن دول جنوب شرق آسيا. ممكن هذا القطاع أن ينتج مواد إنشائية لبناء المجمعات السكنية التي أصبحت أزمة السكن مستفحلة.
أستاذ باسم، دعنا نتوقف عند هذه النقطة، استيراد العشوائي من دول الجوار في غياب الضوابط أو القيود على مثل هذا الاستيراد، يعني كيف يؤثر هذا بشكل كبير على الصناعات العراقية المحلية؟
أنت كما تعلم هناك 35 ألف مصنع أهلي عراقي مجاز قطاع خاص، هذه تنتج العديد من السلع والبضائع. احنا طلبنا لكي تستطيع هذه السلع المنافسة والوقوف على رجليها أن تضع ضوابط للاستيراد. السلع والبضائع التي تنتج مثيلاتها بالصناعة العراقية وبمواصفات جيدة أن يوقف استيرادها وتوضع حدود لها وتوضع بعض الحماية لهذا القطاع لكي نستطيع أن نسوق بضاعتنا. كذلك على دوائر الدولة قبل أن تستورد السلع والبضائع التي تنتج بالداخل أن تمد يدها للصناعة العراقية، سواء كانت قطاع خاص أو قطاع عام. عندما تعجز هذه القطاعات عن تلبية هذه المطالب في ذاك الوقت يمكن الاستيراد.
وفي حديثه عن أهمية تجهيز المناطق الصناعية التي تحيط العاصمة بغداد بالكهرباء كي تتمكن من مواصلة العمل خلال ساعات النهار، قال نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقي باسم جميل أنطوان:
طرحنا مشاكل أخرى كان في مقدمتها أيضا مسألة الكهرباء. طلبنا أن تجهز المناطق الصناعية التي تحيط في بغداد، بالأخص ما لا يقل عن 14 منطقة صناعية محيطة في العاصمة بغداد، هذه تجهز كهرباء بمعدل 7 و8 ساعات يوميا لكي تستطيع العمل في وقت العمل فقط، وبالليل ممكن قطع الكهرباء، لأن هذه آلاف العمال تعيش على هذه المصانع وفرص العمل تتوجد لها. عندما يكون العامل عاطل عن العمل سوف ينزل إلى بغداد وربما قد يرتكب الأعمال الشريرة، تسخر بعض الجهات. عندما يشتغل العامل ويحقق الدخل المعقول يرجع إلى داره مطمئن شبعان موفر المعيشة، لا يمكن أن يسخر من أي جهة أخرى.
هل طرحت كل هذه الأمور خلال المنتدى الاقتصادي الوطني الأول بحضور الجهات الحكومية وبحضور الخبراء، وهل يعني كان هناك من أي اقتراحات عملية في هذا الشأن؟
الواقع الحقيقة هو الحقيقة، احنا للأسف الشديد لم يكن هناك بحوث للقطاع الخاص. انتقدنا المنتدى في هذا الموضوع، كان يجب أنه من يمثل القطاع الخاص هم أهله، أهل مكة أدرى بشعابها. للأسف لم تعطى لنا الفرصة، لكن خلال المداخلات التي قدمها القطاع الخاص الصناعي بالذات استطاع أن يقدم ما هي حاجاته، وكانت كان اللقاء مع الدكتور طارق الهاشمي استجابة لطروحات القطاع الخاص الواقعية. نحن نحتاج إلى قادة ميدانيين في مشاريع العمل للتنفيذ، نحن لا نحتاج إلى منظرين في المكاتب والجامعات. هاي الحلة العلل التي يعاني منها الاقتصاد العراقي. إذا لم نستطيع أن نعالج كل مشروع بمشروعة ونوجد الحلول لمشاكله، يصعب أن ننهض من الاقتصاد العراقي وبالصناعة العراقية. فكان لنا دور، وكان هناك ثغر أخرى أنه القطاع السياحي لم يشمل، وقدمنا اقتراح لكي يشمل القطاع السياحي كأحد الروافد الأساسية للاقتصاد العراقي لما يمتلك العراق من مكنونات سياحية كبيرة، آثارية، تراثية، سياحة دينية، اصطياف وغيرها، وكان هناك الحقيقة استجابة.
وفيما يتعلق بتفعيل دور السيطرة النوعية والرقابة الصحية على المنتجات المستوردة، قال نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقي:
طلبنا أيضا تفعيل دور السيطرة النوعية والرقابة الصحية على كل المنتجات التي تدخل الأسواق العراقية. نحن أصبحنا ونقولها بصراحة مزبلة لكل السلع والبضائع التفشل في المصانع الدول الجوار وجنوب شرق آسيا من صناعات رديئة، لأنه لا توجد رقابة، لا توجد نظام جمركي، لا توجد تعرفة جمركية صحيحة. كل هذه العوامل تؤدي إلى تدهور الصناعة العراقية، لا تسمح لها بالمنافسة مع السلع الأخرى التي تأتي من الخارج. إضافة إلى أن سلع دول الجوار سواء زراعية أو صناعية تتلقى الدعم من حكوماتها، دعم التصدير، في حين نحن بالداخل هنا حتى المواد الأولية تستوردها للداخل تدفع عليها رسوم وضرائب بالنقاط الحدودية.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بحالة المناطق الصناعية في العراق، قال نائب رئيس اتحاد الصناعات:
المناطق الصناعية بائسة، لا توجد بها لا المجاري المياه ولا الوقود الكافي لتشغيلها، بنى تحتية تفتقدها. طلبنا بناء مدن صناعية حديثة أسوأ بدول الجوار. دول فقيرة اليوم تعتاش على العراق تمتلك مدن صناعية متطورة. نحن في العراق على مدى 50 عاما كان لدينا الإسكندرية وراحت فقدناها، والآن نحتاج إلى بناء مدن حديثة وتطوير مدننا القائمة.
طيب أستاذ باسم، ماذا عن يعني علاقة القطاع الخاص الصناعي مع المصارف؟ يعني كان هناك إشارة إلى إطلاق القروض بشروط ميسرة.
بالتأكيد كان إحدى النقاط الأساسية هي المشاكل اللي يعانيها القطاع الخاص الصناعي من عملية التمويل. أنت تعلم أن القطاع الخاص الصناعي عبر 3 عقود تآكل، أصبحت مكائن واقع الحالي متدهور، تآكلت نقوده. القطاع الخاص يحتاج إلى دعم، إلى قروض ميسرة، إلى مصارف متطورة لا تعطينا قروض بشكل تعجيزي الشروط اللي تضعها بفوائد ميسرة. طالبنا أن يكون هناك مصرف تنموي ليأخذ على عاتقه، أما مصارف القطاع الخاص عاجزة عن تلبية إمكانيات نمو وتطور الصناعة العراقية لأنها تمتلك الرؤوس الأموال الكافية. ويعني نحن ربما متفائلون، هناك دراسات مقدمة إلى من هيئة المستشارين في مجلس الوزراء تدعو إلى دعم القطاع الخاص، لكن للأسف الشديد التدهور اللي صار في أسعار النفط وانخفاض موارد الحكومة العراقية ربما قد يعرقل هذه العملية.
طيب أستاذ باسم، سؤال أخير الآن، وقد يعني نعم. عرضتم كل المشاكل ونوقشت من خلال مداخلاتكم في المنتدى الاقتصادي الوطني الأول، والآن أيضا في الاجتماع نعم. الأخير مع نائب الرئيس العراقي، هل ثمة من خطوات آنية للنهوض بهذا القطاع الحيوي المهم في الاقتصاد العراقي؟
والله احنا الواقع طرحنا المواضيع واحنا مللنا من هذه الندوات والمؤتمرات. انا حاضر ما لا يقل عن يمكن 200 ندوة ومنتدى ومعرض عبر 5-6 سنوات المضت، وكلها تخرج توصيات جيدة لكن تبقى حبر على ورق عند التنفيذ لا ترى من ينفذ. هناك كثير من العراقيين لا زال الجهاز البيروقراطي للحكومة العراقية يسيطر على كثير من مفاصل الحياة، ومو من السهل قبول هذه العملية. قبول القطاع الخاص كقطاع رائد. العراق دخل بالتزامات مع المجتمع الدولي بموجب وثيقة العهد الدولي، بموجب الاتفاقيات الثنائية المعقودة مع العديد من الدول، تفعيل دور القطاع الخاص وتأهيله وإعطاء الدور الريادي. احنا طرحنا اللي علينا وقمنا بنشاطات الحقيقة كما تعلم ربما سابقا غطيت جزء منها عن طريق إذاعتكم المحترمة. عقدنا تجمع في ساحة الفردوس وطرحنا مطالبنا وجانا تأييد ونصر من كل الصناعيين ونقابات العمال، ووصلنا صوتنا موجب مذكرة إلى رئاسة الوزارة أيضا. نأمل أن نهيئ إلى مؤتمر صناعي مهم لتعميم العملية وعلى النطاق الدولي وإشعار القوى المؤتلفة أن هناك مخاطر في حالة بقاء الوضع الاقتصادي متدهور، لأنه التحسن الأمني إذا ما يتوافر وياه يتهيأ له تحسن بالوضع الاقتصادي بالخدمات بالنمو الاقتصادي، إيجاد حل لمعضلات البطالة، السكن، الكهرباء، بنى تحتية، يبقى حش هذا التحسن الأمني.
نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقي باسم جميل أنطوان متحدثا لإذاعة العراق الحر من بغداد، شكرا جزيلا لك. أعلن في موسكو إثر الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي بين 9 و11 من نيسان أن وفدا اقتصاديا روسيا سيتوجه إلى بغداد للبحث في سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألاندرينكو.
التقى وزير الطاقة الروسي سيرجي شماتكو بوزير الكهرباء العراقي كريم وحيد في موسكو أواخر الأسبوع الماضي، أفادت بذلك وسائل الإعلام الروسية. المحادثات التي دار الحديث أثناءها حول أهم مسائل التعاون الثنائي في مجال الطاقة تمخضت عن تشكيل لجنة مشتركة تتألف من كبار المسؤولين في الوزارتين إضافة إلى رجال أعمال. وأشار شماتكو إلى أن نشاطات اللجنة تهدف إلى تحليل المرحلة السابقة للتعاون ووضع موقف مشترك للفعاليات المستقبلية. وفي سياق ذي صلة، من المرتقب أن يزور وفد اقتصادي روسي يرأسه سيرجي شماتكو العراق قريبا لإجراء محادثات حول التعاون. ويقول كبار المسؤولين في شركات نفطية روسية إنهم مستعدون لعقد اتفاقيات حول مشاريع كبيرة في العراق. التلفزيون الروسي نقل عن رئيس شركة لوك أويل النفطية الروسية واحد الكبيروف قوله إن الإطار القانوني جاهز في العراق لاستقطاب الشركات الأجنبية لإعادة إعمار البلاد. تم اتخاذ كافة القوانين التي تسمح بالعمل في حقول النفط والغاز العراقية، وتم تبني قواعد اللعبة، وتم إبرام الوثائق حول إجراء المناقصات لتطوير الحقول. ولذلك قال رئيس الوزراء العراقي إن الأساس القانوني جاهز اليوم للبدء بالاستثمار ولضمان الاحتفاظ بالأموال المستثمرة. يذكر أن شركة لوك أويل تحاول إحياء عقد كانت قد وقعته مع العراق عام 1997 وألغاه النظام العراقي السابق عام 2002 حول حقل غرب القرن الثنين. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه نظم ياسين.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.